يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. السنة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، فهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته، هذه هي السنة. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب عليه فاعله وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
ولا شك فالسنة لها إطلاقات بحسب مواردها، بحسب مواردها. تطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة. وأهل السنة هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأهل البدعة هم الذين خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل البدع والأهواء والفرق والطوائف المحدثة. وتطلق السنة ويراد بها ما قبل القرآن، فيقال قرآن وسنة. وتكون السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. وتطلق السنة ويراد ما قابل بها ما قابل الواجب، فيقال هذا الشيء واجب وهذا الشيء مسنون ومستحب وسنة، وهي ما يثاب الإنسان على فعله امتثالا فيما أمر به الشارع على غير وجه التحتم والإلزام، ولا يعاقب تاركه. إذن السنة على حسب الإطلاق، منها ما قابل الواجب، منها ما قابل البدعة، منها ما قابل القرآن، فعلى حسب الإطلاق فهي كلمة جامعة شاملة. إذا أطلقت يقال هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي على طريقته، وبالتالي تكون أعم من كونها مستحبة أو واجبة. فقد تطلق السنة على الواجب، تطلق السنة على الواجب، يقال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقول اللحية سنة واجبة. سنة أي أنها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها واجبة لأنه يحرم حلقها بالإجماع، يحرم حلقها بالإجماع مما وقع فيه الإجماع تحريم حلق اللحية، تحريم حلق اللحية. هذا نظر للنصوص التي أتت، لكن ربما يكون خطاب الناس لا سيما المتفلسفين بالإجماع على التحريم أوقع في نفوسهم من إرادة النصوص التي قد يقولون هي دالة على كون اللحية سنة فقط مستحبة، مع أن هذا لا يسلم به أيضا بعضهم، بل بعضهم قد يذكر السنة وأنه مستحب وأنه مسنون ليس بواجب، هذا أول مرحلة. ثم يعود بعد ذلك يقول والإسلام لا يقف عند هذه الشعيرات ويحصل بسببها كيت أو كيت إلى آخر ذلك، مما صار رمزا على انتقاد أهل السنة. فيقال وليس كل من أطلق شعارات ولا كل من حمل سواك ولا كل من قصر ثياب يقول هكذا طاره، يعني ليس بعال. أو طارة يقولون هؤلاء يولون ويعادون، اللحي حرام حلقها أم لا، الثياب السواك. صارت اللحية والنقاب والسواك والإسبال، صارت هذه الأشياء محل انتقاص كل من يريد أن ينتقص أهل السنة والجماعة. مثله ماذا؟ نظيره إيه؟ نظيره لا يحسن قراءة الفاتحة. لو تسأله عن واجبات الصلاة ونواقض الوضوء لا يعرفها وكذا. فمن أراد أن ينتقص يذكر مثل هذه الأشياء على باب الانتقاص. فقد تطلق السنة على الواجب ويقال السنة كذا وهي واجبة، مثل ما ورد عن أنس رضي الله عنه السنة إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبة أن يقيم عندها ثلاثا. وهذا يلزمه، إذا تزوج ثيبا أو بكرا على امرأته فإنه إذا كان قد تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وكذلك إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، وهي واجبة. نعم.
قال ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فلا بد من علم ولا بد من عمل، ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها وعليه. فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم، وطلب العلم
وهذا الأمر عليه يقوم الدين. فقوام الدين على أمرين، قوام الدين على أمرين: الأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح. الدين كله يعود إلى هذين الأمرين، إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. العلم وقيد بالنافع لأنه العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. كل علم ليس موروثا عن النبي والصحابة فهو علم ضار ليس بنافع. وبالتالي علم أهل البدع كلهم هذا علم ليس بنافع، هذا علم ليس بنافع. لماذا؟ لأنه ليس علم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي وسلف الأمة. والثاني العمل الصالح، والعمل الصالح ما قام على الاتباع والإخلاص، هذا هو العمل الصالح. أيضا قيد العمل بأنه ماذا؟ صالح، لأنك قد تعمل العمل وليس بصالح، تعمل العمل وهو بدعة ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل العمل ولست متبعا ولست مخلصا فيه فلا يكون صالحا. إذن العمل الصالح ما توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فانظروا الدين كله في قاعدة يعود إلى ماذا يا إخوان؟ إلى هذين الأمرين: الأول العمل الصالح، والثاني العلم النافع، علم وعمل. ومن هنا الصراط المستقيم جمع بين العلم والعمل. وصراط المغضوب عليهم أنهم صار عندهم علم ولم يكن عندهم عمل، والضالون عندهم عمل وليس عندهم علم. ولهذا هؤلاء علمهم مردود وإن كان ما عندهم عمل، وهؤلاء عملهم مردود وإن كان ما عندهم علم. فحينما نقول نصارى عندهم عمل وما عندهم علم فهذا يعود على عملهم بالبطلان، وحينما نقول يهود عندهم علم وليس عندهم عمل هذا يعود على علمهم بالبطلان. فلا تظن حينما نقول بأن اليهود عندهم علم وليس عندهم عمل أن عندهم علم وهذا محمود وليس عندهم عمل وهذا مذموم. أو النصارى عندهم عمل وهذا محمود وليس عندهم علم وهذا مذموم، لا، مذمومون في ترك العمل هؤلاء اليهود، وعلمهم بالتالي يكون مذموما لأنه علم محرف لا يسلم إلى عمل. وكذلك النصارى عندهم عمل حابط لأنه عمل محدث مبتدع وليس مبناه على علم، وعندهم ترك علم. إذن قاعدة الدين تعود إلى الأمرين، إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، فيكون سعي الإنسان في هذا، فإن طلب علما فالنافع وإن عامل عملا فالصالح. نعم.
قال: وطلب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة.
هذا حكم العلم، هذا تقسيم جيد، هذا حكم العلم الذي يطلبه الإنسان. الإنسان يتعين عليه أن يطلب العلم، لكن أي علم يتعين عليه وجوبا أن يطلبه؟ نقول العلم على ثلاثة أقسام، منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو سنة. منه ما هو سنة، نعم. وهذا بحسب متعلق، فما تعين عليك قوله وفعله تعين عليك علمه، هذا عيني. وما كان حكمه من القول والعمل فرضا كفائيا بالنسبة لك كان العلم به فرضا كفائيا، وما كان مستحبا من القول والعمل كان العلم به مستحب. يبقى من العلم ما هو فرض عين، ومن العلم ما هو فرض كفاية، ومن العلم ما هو سنة، هذا على حسب المتعلق الذي يلزمك. نعم.
قال: أما فرض العين فهو علم ما تتوقف العبادة عليه، يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله فإن تعلمه يكون فرض عين، ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال. كذلك الحج، نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج، ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه ليس بحاج. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني
ولا يتوقف فرض العين على ما يتوقف عليه العبادة فقط. الشيخ ذكر أمثلة العبادة، وهذا من باب المثال وليس من باب الحصر، والأعم أن نقول ما تعين وجوبا عينيا عليك القول به والعمل به تعين عليك العلم به، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والذي يتعين عليك ليس هذه العبادات فقط، الذي يتعين عليك ما يلزمك في الاعتقاد، ما يلزمك في العبادة، ما يلزمك في المعاملة لو أردت أن تبيع وأن تشتري، وفي النكاح وغير ذلك، فإنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. يبقى ما يتعين عليك أعم من العبادات هذه، أعم. لو أردت أن تجاهد فيتعين عليك تعلم الجهاد وفقه الجهاد بالنسبة لك لأنك تحتاج إلى ذلك، فما يتعين عليك أعم من العبادات. طيب، وإما فرض الكفاية؟
قال: أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت الشريعة، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا قدر أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس وصار طالب علم صار طلب العلم في حق غيره سنة، وهو القسم الثالث. إذن طالب العلم
يبقى فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، ده من جهة العلوم أيضا، هذا مثال. فمن جهة العلوم العلم الذي تحفظ به الشريعة من علم الحديث، علم الفقه، علم الأصول، علم التفسير، علم كذا، ما تحفظ شيء، هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. لكن نلاحظ قام به من يكفي ممن يقدر على ذلك. فمثلا العامي ما يستطيع يتعلم العلم الذي يحفظ به تحفظ به الشريعة من أصول الفقه والمصطلح وكذا، لأنه ما يدري. مثل ما نقول في فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، أي من يكفي ممن هو حاضر، ممن هو عالم بهذا، مثل صلاة الجنازة فرض كفائي إذا قام به من يكفي. طيب سقط عن الباقين، طب لو ما قام به من يكفي يأثم الجميع. لكن أي جميع؟ أي جميع؟ يعني الآن تركنا صلاة الجنازة على رجل في بيلة، هل من في القاهرة يأثم؟ لا. ليه؟ لأنه ما يلزم ابتداء حيث ليس موجودا، لكن من كان موجودا ويستطيع أن يصلي ثم تخلف الجميع ممن يقدر على الصلاة فإنهم يأثمون جميعا وليس عموم المسلمين. هذا معنى إذا قام من يكفي، من يكفي ممن هو مخاطب بهذا الأمر. أما من ليس يدخل في الخطاب لعدم وجوده وعدم علمه فإنه لا يدخل في هذا. فالعلوم إذا سقط إذا قام بها من يكفي ممن هو عنده قدرة على ذلك سقط عن الباقين الإثم، وبالتالي يكون الفرض الكفائي من جهة الخطاب نحن نخاطب به، المجموع هذا يخاطب به، لكن من جهة الأداء يكفي في القيام به أحده بخلاف فرض العين. فمن جهة الخطاب الجميع مخاطب، ومن جهة الأداء لا تبرا الذمة إلا بأداء كل واحد. يبقى الفارق هنا بين الفرض العيني والكفائي ما يتعلق بالأداء، بالأداء. ففي فرض العين يلزم الأداء كل واحد، وأما في فرض الكفاية لا يلزم الأداء كل واحد، فلو قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي. فلو أمامنا جنازة فصلى واحد عليها كفى، بل لو صلت امرأته عليه في البيت كفى وسقطت المطالبة لنا. إنما صلاة الظهر، صلاة الظهر يجب علينا جميعا أن نصلي صلاة الظهر، لأن الجميع مخاطب بهذه فرض عين، هذه فرض عين. يبقى من جهة الخطاب وإن كنا قبل صلاة الجنازة كلنا يدخل في الخطاب في الأمر بالصلاة على الجنازة، لكن من جهة الأداء لو قام واحد سقطت المطالبة عن آخرين. إنما فرض العين كلنا سيدخل في الخطاب وكلنا سيدخل في الأداء، يجب على الجميع أن يؤدي هذا. هذا الفرق بين كون هذا الأمر نقول فرض عين أو نقول فرض كفاية. ملاحظة أخرى أيضا في فرض الكفاية، نفرق بين فرض الكفاية من حيث هو وفرض الكفاية من حيث المعين الذي قد يتعين عليه الفرض الكفاية فيصبح فرض عين. فمثلا نقول صلاة الجنازة نعم فرض كفاية، نحن عندنا الآن جنازة ونحن مجموع، هذا يكون فرض كفاية. يعني إذا قام به بعضنا سقط عن الباقي المطالبة. طيب لو أنا معي ميت في صحراء وليس إلا أنا، هيصبح صلاة الجنازة هنا بالنسبة لي ماذا؟ فرض عين علي. إذن يتحول الأمر من كوني فرض كفاية إلى فرض عين، لأن الأداء هنا لا يوجد إلا أنا، فيتعين علي هذا الأداء. ومثله الأمر معروف عن المنكر، نقول فرض كفاية، لكن لو وجد منكر ولا يوجد أحد إلا أنت فهنا يتعين ماذا؟ يتعين عليك الإنكار، يتعين عليك الإنكار، مع أنه في أصله فرض كفاية. ونحتاج إلى هذه المسألة في مسألة التحذير من أهل البدع. تسمع الآن قاعدة هي قاعدة حق ويراد بها باطل، يقال التحذير من أهل البدع وكذا فرض كفاية، أنا يا أخي ماني بملزم يا أخي، ده فرض كفاية يقوم بالعلماء خلاص يكفيني، هذا يكفيني، هذا فرض كفاية وليس فرض عين، فأنا لا ألزم. هو يريد أن يهرب بمسألة فرض الكفاية من ماذا؟ من الإلزام بالتحريم من أهل البدعة. فيقال لماذا تنقمون على الشيخ فلان أو علان مثلا أنه ما يذكر أهل البدعة وكذا؟ هل هو فرض عين التحزيم أهل البدعة؟ هذا فرض كفاية. فإذا قام به البعض في الأمة فلان وفلان 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 خلاص هذا يكفي، لماذا نطالب جميعا؟ لا يلتفتون إلى ما أقوله الآن من مسألة كون الشيء فرض كفاية في نفس شيء وكون الشيء يتعين عليك فيتحول من فرض كفاية إلى فرض عين شيء آخر. فأنا نعم التحزيم أهل البدعة فرض كفاية، لكن أنا هشام في هذه البلدة مثلا ووجدت أهل بدعة وينتشرون، هنا ماذا على هشام؟ على هشام أن يحذر من أهل البدع في المكان. ليه؟ لأنه ما يقوم به إلا هو، يبقى إذن يتعين علي أن أقوم بهذا الأمر. طب هشام قام به في بيلة وحضر مثلا من 10 رؤوس أهل البدع، طيب فأنت الآن وأنا أحذر من هؤلاء في مجلسي في مقامي في كذا ما يتعين عليك، لكن انفصلت عني أنت كطالب وأنت تجلس على المحطة وسألك واحد عن فلان وعلان وهل أذهب أطلب العلم عليه ولا شيء، هذا بالنسبة لك. النصيحة هنا بالنسبة تتعين ولا هي باقية فرض كفاية الشيخ حضر في المسجد؟ هنا تعينت عليك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. يبقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يتعين، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة فرض كفاية، لكن حينما أرى منكرا أمامي ولا أحد يوجد يبقى يتعين علي إنكاره، يتعين علي إنكاره، يبقى انتقلنا من إله. ولهذا يبقى المسألة في النهاية ماذا؟ في النهاية أن كل مسلم على علم وعلى قدرة في إزالة المنكر، متى ما رأى من تحذير من أهل البدع أو من منكرات أخرى يتعين عليه، ولا يقول يكفيني الشيخ، أنا ما يكفيني الفوزان ولا يكفيني ربيع بن هادي ولا يكفيني عبيد الجبري ولا يكفيني كل هؤلاء وأنا بيلة، ما يكفوني، الناس ما يسمعونهم، الناس تعرف الفوزان وتعرف أقوال العلماء في التحذير من هؤلاء ما يعرفون، ما عندي مبتدعة في بيلة، عندي مبتدعة في كفر الشيخ، عندي مبتدعة الذين أعلمهم قد لا يطلع عليهم من الناس، قد لا يطلع الناس على ما قاله فلان أو ما قاله علان، هذا يتعين علي، هذا يتعين علي. ولهذا سبحان الله تجد مثلا العلماء لا يعرفون بعض الناس، ثم يأتي، شوف يأتي هؤلاء المغرضون، إن جئت تتكلم يقولون العلماء موجودون هم الذين يحذرون، طب انت حذر العلماء يكفونني، طيب فلان مبتدع العلماء ما حذروا منه، طب ما يعرفون حاله، فإذا يستفيدون من القواعد بحسب. قاعدة التحذير فرض كفاية فلا يلزم، أدا واحد. اثنين، قاعدة التحذير للعلماء وأنا لست بعالم. ثلاثة، العلماء لم يحذروا من فلان، مثل مثلا رسلان، تجد أقوى شيء عند الطلاب ماذا؟ العلماء ما حذروا من العلماء، طب العلماء عرفوا حاله؟ العلماء اطلعوا على ما عنده؟ لا. وإلا لو قال عالم أنا اطلعت على هذا ولم أبدعه، فورا يبدع إذا ما بين له، إذا بين له، إذا بين له وأصر على هذا، بين له طعن في الأنبياء، بين له طعن في الصحابة، بين له ما عنده من سرقات علمية، بين له ما عنده من مخالفات شرعية، بين له ما عنده من عبارات تكفيرية، بين له ما عنده من ثناء على أهل البدع إلى الآن لم يعتذر عنه، بين بين بين. إذا ما بدع مع كل هذا البيان، إذا ما بدع مع كل هذا البيان وإقامة البيان بالنسبة له، يلحق به مباشرة، وإلا ما الفرق؟ لكن يقولون هذا ما بدع مثلا أهل العلم، هذا ما يلزم، أهل العلم ما اطلع على حاله، خذ أنت يلا روح وأطلع أهل العلم والتزكية مع وجود هذا، وأن هذه الأشياء ليست بقادحة. إذن هذه قواعد يقال في نفسها قد تكون قاعدة حق لكن يراد بها باطل، في نفسها قد يقال. فمسألة أن الفرض الكفائي سيبقى كفائيا حتى ولو تعين عليها، لا، هنا يتحول من فرض كفائي إلى فرض عين إذا لم يقم أحد به. ولهذا نقول إذا قام من يكفي. طب واللي يكفي واحد بس؟ أنا يتعين علي من رأى منكم مكرا فليغيره بيده. يبقى هذه مسألة لابد أن نلتفت إليها في التفريق بين فرض العين والفرض الكفاية. نعم. ولهذا احنا دائما نقول إن لأمثال هؤلاء هاتوا لنا فتاوى، هاتوا لنا علما يبيح لنا السكوت عن التحذير من أهل البدع الذين تعين عليك التحذير منهم لكونك أنت الأخبر بهم وأنت الأعلم بحالهم وأنت وأنت إلى خير. واحد يجي يقول لي الآن العلماء ما حذروا من مصطفى العدوي. طب أنا الآن اطلعت على مصطفى العدوي، ما لم يطلع الفوزان حفظه الله. الفوزان عنده علم مصطفى العدوي الآن؟ ها؟ ربيع بن نادي عنده العلم بأبو بكر حنبلي؟ طيب أنا تعين علي لأن عرفت من حال هؤلاء ما يستوجب علي أن أنصح الأمة في شأنهم. يبقى هذه قد تطلق قواعد يعلمها الطلاب من باب ماذا؟ عدم ملامة الطالب للشيخ. لأن لماذا الشيخ هذا ما بيحذر؟ في بيئة جالس شيخ من 30 سنة يدرس العلم، عنده سلمان وصفر وعائض وعنده نصر العمر وعنده كذا وعنده أسامة بن لادن وعنده الدواء وعنده كل هؤلاء وما يحذر، ما له تحذير. بينما تجد مع مين؟ مع أهل البدع يمشي مع هؤلاء. يقول هذا للعلماء أو يقول هذا فرض كفائي إذا قام به ما هو بلازم. شو الشيخ ربيع حضر من سيد قطب؟ خلاص أنا ليس بلازم حضر من سيد قطب. الشيخ ربيع قام الحمد لله بالواجب هذا، الشيخ ربيع قام بالواجب هذا بالنسبة لأن تعلمنا من كتب الشيخ ربيع. لكن الآن الشيخ ربيع معي في السيارة، واحد جالس يدافع عن سيد قطب الإمام الشهيد العالم وأنا في السيارة، فين الشيخ ربيع؟ طيب أين الشيخ ربيع؟ يبقى أنا هنا تعين علي ما تعلمته أنا من الشيخ ربيع، يتعين علي أن أنصح هذا الرجل. أنت ما تعرف عن سيد قطب؟ سيد قطب هذا 1 2 3 4. طيب أنا في قطار الآن وهذا معي شاب ملتحي معه كرنيه حزب النور، يقول الحمد لله نحن بنقوم بجهود عظيمة جدا، احنا عندنا كل شهر سيارة بطاطس تريلا كبيرة بنوزعها على الفقراء والمساكين وكذا وكذا إلى آخره. هذا طيب ماذا علي؟ معه كرنيه حزب النور، ماذا يجب علي؟ الآن أقول مثلا، أنت تقول مثلا أن فلان وعلان من أهل السنة في مصر حزبهم حزب النور، طب إحنا هل تقول هذا؟ فلان قام، طب الذي معه كرنيه ما سمع فلانا أو علانا؟ يبقى هنا يتعين عليك، يتعين عليك أن تبين ذلك. نعم. فإذا العلم الذي هو فرض كفاية يقابل القول أو العمل الذي هو فرض كفاية، والعلم الذي هو فرض عين يقابل القول أو العمل الذي هو فرض عين، والعلم المستحب يقابل القول أو العمل الذي هو مستحب. بهذا تنضبط القاعدة. صح، كأنه فعلا يعني أنت مثلا تقول فرض كفاية، يعني الشيخ ربيع مثلا قام بهذا الحسين سيقول هذا قام بفرض الكفاية مثلا، طيب وأنا بالنسبة لي محرم أن أقوم به؟ صحيح، هذا أمر رابع ينضاف. حينما تأتي تحذر أنت من الذين حضروا العلماء يقال يا أخي العلماء كفونا، العلماء كفونا، فأسكت أنت. ألا الفرض الكفائي في مسألة إسقاط براءة من عدمها، لكن مسألة بقى التحذير وكذا يبقى مثل عمل بالسنن. حينما يقال هذا سنة يعني لا تعمله؟ حينما يقال هذا سنة يعني لا تعمله؟ لا، سنة تعمله، لكن المطالبة به ليس على وجه التحتم والإلزام. نفس المسألة، أما نقول فرض كفاية يعني الجنازة سيصلى عليها واحد طبر بالذمة، طب إحنا مدعون لصلاة إيه؟ الجنازة، فيها فضل بقى، فيها فضل، فضل صلاة الجنازة. لكن احنا نتكلم هنا في مسألة حق الصلاة، حكم هذا، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الفضل. أنك مطالب بصلاة الجنازة، كذلك مطالب بأمر معروف عن المنكر، كذلك مطالب بتحذير من أهل البدع على وقت حيث مكان. إن أعظم وسيلة وأضخم وسيلة عند أهل البدع في التحذير من أهل السنن تكرار التحذير. ليه النهار جالس؟ تحذير من أهل ماذا؟ التحذير من أهل السنة، كرر ويكرر 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 حتى ويكذب عليك على أهل السنة حتى يحذر الناس منك. إنما أنت إذا جئت تحذر منه بالحق قيل أنتم تكثرون أو أنتم تفعلون أو أنتم تقولون. فالشاهد إن فرض الكفاية هنا لا يعني سقوط ماذا؟ سقوط أن تقوم بهذا الفرض الكفائي ولو أن الذمة تبرأ واحد، لكنك حينما تقوم به فلو فضل، بل هو الذي يلف الفضل فرض العين. يعني الفرض الكفائي أعلى في الأجر من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة عند البخاري، قال الله عز وجل في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. طيب، فيبقى الفرض العين الرتبة الأولى، فرض الكفاية الرتبة الثانية، المسنون الرتبة الثالثة. يبقى فرض الكفاية أعظم أجر من المسنون، أعظم أجر من المسنون، ولهذا يكون القيام به أعظم أجرا من غيره. نعم.
قال
يتعاد على من يقدر. أنت عوض تستطيع أن تعلم ثم تركت التعلم، وجمعة وإبراهيم وأحمد وكذا تستطيعون التعلم وعندكم استطاعة وتركتم هذا، يبقى تأثمون جميعا. لكن العام اللي ما يقرأ أكتب أمي ما يقرأ أكتب لا يدخل في هذا الباب. لكن من قدر أن يقوم بفرض الكفاية ثم لم يقم به أحد الجميع يأثم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين. والمهم أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها. ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية سميها بعض العلماء آية المحنة، أي آية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، قالوا نحن نحب الله، دعوة يسيرة لكن على المدعي البينة. قال الله تعالى: قل إن كنتم،
وهذا عام في كل ادعاء، هذا عام في كل ادعاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حتى العوام، حتى الكفار يطالبون بهذا. أنت لو رحت إلى دولة كافرة تقول أنا معكم أنا كذا، لكن فعالك تخالف هذا، ما يقبلون منك. أنت معنا كيف؟ ده أنت معنا بيضعون لك بقى شروطا وضوابط، معنى يبقى تقطع علاقتك بكذا، معنى يبقى تقطع كذا، معنى يبقى لا تمرر، لا تبرر، وهكذا. يبقى كل من ادعى شيئا لابد أن يقدم بينته. ادعى أني على منهج السلف، أنا سلفي. طيب يا سيدي، هذا الدعاء نسأل الله أن الدنيا كلها تكون سلفية، لكن السلفي هذا منهج، السلفي هذا منهج. هل هشام الآن يمكن أن يقول أنا سلفي ويقبل منه بمجرد القول ولو خالفت دعوته منهج السلف؟ غير مقبول. أنا سلفي يعني سلفي أكون على منهج السلف، على ما أنا عليه ذلك وأصحاب. أين البينة؟ أنت رجل سلفي، أين البينة؟ أين البينة؟ سلفي ويثنى على الجماعات المنحرفة، سلفي ويملأ الميادين، سلفي ويخرج على السلاطين، سلفي ويقيم أحزابا، كيف يكون سلفيا؟ هذا ليس بسلفي. يبقى إذن السلفي دعا السلفية، هذه السلفية منهج من كان عليه، فإنه يكون سلفيا ولو قال الناس ليس بسلفي. طيب، وإذا لم يكن عليه فليس بسلفي ولو قال الناس إنه سلفي. قل هاتوا برهانكم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على ما لا تعلمون. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطتان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا أنا من بلازم أجلس أقول أن سلفي 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 سلفي، ولا ينفعك أن تقول أنا سلفي 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 حزب النور سلفي. ما يمكن، مستحيل. اسمه حزب، حزب النور، حزب النور، إلا أن يكون حزب النور هم المسلمون. لأن إحنا عندنا لفظة الحزب قد تطلق إطلاق شرعي على ما أنا عليه يا مصحابي، على الجماعة. فوالله لو حزب النور وجماعة المسلمين يبقى خلاص، لكن هو ماذا؟ هو جماعة من المسلمين قامت على الفرقة والاختلاف بتكوين الأحزاب. قالوا دي ضرورة سياسية، هذا ليس في الدين، هذا في الدنيا. ومن قال لك بأن التحزب في الدنيا محمود؟ هذا التحزب في الدنيا ماذا؟ مذموم. ولهذا الله سبحانه وتعالى عاب المشركين في تحزبه. طب تحزب المشركين كان ايه؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كانت الحروب تدوم بينهم، محمود هذه الحروب وهي لدنيا، وهي لدنيا. الله امتن على الأوس والخزرج بالتآلف اللي ضد التفرق. طب بين الأوس والخزرج كان التفرق هذا دنيا ولا دين؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا التفرق اللي كان من أمس الخزرج القائم على هذا. النبي لما قال رجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، النبي حكم على هذا ما بماذا؟ ولم يكن تفرقا في الدين. يا للمهاجرين يا للأنصار تفرق دين؟ يا للمهاجرين لهم قول كذا ويا للأنصار لهم قول كذا؟ أبدا. فقال النبي ما بال دعوة الجارية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتن. من قال لك بأن الأحزاب السياسية أو الأحزاب الدنيوية والعصبية الدنيوية هذه ماذا؟ هذه لا تدخل، لأن ما هو تفرق في الدين، هذا تفرق في الدنيا. فنحن نقيم أحزاب دنيوية وليس أحزابا دينية. ومن قال لك بأن الأحزاب والتفرق والتشرذم الدنيوي أن هذا محمود؟ من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ يبقى إذن هنا التفرق من حيث هو سواء كان في دنيا أو في دين، هذا التفرق ماذا؟ هذا التفرق مذموم. لكن بعض التفرق أشد من بعض، بعض التفرق أشد من بعض. وهناك فرقة واجبة تتعين وهي الفرقة بين الحق والباطل. ولهذا خذوا هذه الفائدة، الفرقة على قسمين: مذمومة وهي ما كانت من أهل الباطل بعضهم البعض، يعني جميع الأطراف مذمومون، هذه فرقة مذمومة حيث إنهم فارقوا أهل الحق. طيب الثانية فرقة محمودة وهي ما كانت من أهل الحق لأهل الباطل. أنتم تفرقوا الأمة؟ أي نعم نفرقها، صح نفرقها بناء على تفريق الله، نميزها بناء على تمييز الله. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، المجرمون في ناحية والمؤمنون في ناحية. ولهذا جاء في الحديث في الأخيرة لتذهب كل طائفة إلى ما كانت تعبد. يبقى مفارقة أهل الإيمان لأهل الكفر، مفارقة أهل السنة لأهل البدعة، مفارقة أهل الطاعة للمعصية محمودة. دي فرقة واجبة، لا يجوز أن تكون معهم ولا أن تؤكلهم ولا أن تشربهم ولا أن تصادقهم ولا أن تحبهم. فلهذا إذا قيلك أنت فرقت الأمة، فرقت الأمة، تقول أولا أنتم الذين خرجتم عن الأمة، فالابتداء منكم أنتم. الأمر الثاني أن هذا واجب علي، إذا فارقتم السبيل فارقناكم. يبقى يجب، طالما فارقتم السبيل يجب علينا أن نفارقكم، ده تفرق واجب، إنما لا أكون معك أنا. نعم. يبقى كل من ادعى شيئا يلزم أن يقدم الدليل عليه. أنت سلفي، أنت سلفي، يبقى قدم الدليل، قدم الدليل. سلف يخرج على سلطان، سلف يملأ ميدان، سلف يثني على أهل بدعة ويصلي على الإخوان، هذا سلفي؟ هذا سلفي إيه؟ يثني على سيد قطب ويثني على الحسن البنا ويدافع عمن يطعن فيهم، هذا سلفي؟ كيف؟ عرف يمكن، ما عرف يعرف، وارد ما سمع في حياته عن واحد اسمه سيد قطب، خلاص عرفوه. كما قال أحمد رحمة الله عليه لما قيل له الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدع أن نلحقه به؟ قال أو تعلمه، عرفه الأول، فإن رجع وإلا فالحقه به. طيب لكن تطلع على ضلالات سيد قطب وحسن البنا وبعد كل الاطلاع ده تقول أنا خاف عليك واخشى الله ولقاء الله، ولا تطبع هذا الكتاب ولا تنشر هذا الكلام، يعني ماذا؟ أنت درع واقي لسيد قطب وحسن البنا بعد كل الضلالات التي الضلالة الوحيدة منها تكفي، يكفي أن يطعن في معاوية وعمر بن العاص، بس يكفي، يكفي هذا. طب وبعد ذلك تبقى مدافعا؟ إذن أنت مثله، أنت مثله تماما، أنت مثله تماما. يبقى لابد من مفارقة. فكل واحد يدعي دعوة لا تسمع له إلا ببينة وإلا ببرهان. ولو ما قال، هو ابن باز كان يقول، يجلس كل كلمة أقول أنا العالم السلفي وأنا كذا وأنا كذا، ما هو بلازم يقول ابن باز أنا العالم السلفي لكنه سلفي، ما هو بلازم يقول حافظ حكمي أنا سلفي، ما هو بلازم يقول السعد أنا سلفي، ما هو بلازم يقول ابن عثيمين أنا سلفي، ليس بلازم. حتى نشهد له بالسلفية لابد أن يقول أنا بطاقتي بأنني سلفي حتى أقول. هو سلفي قال أو لم يقل، طبعا لا يفهم من هذا عدم الانتساب إلى منهج السلف، نحن ننتسب إلى منهج السلف لكن ليس إلى حزب السلفيين، انتبههم، لأن هذه المسألة البعض مثل ما تقول سوء العدوي، والآن الحقيقة اصطياد العدوي يعني بقى يوميا على مدار الساعة دلوقتي يمكن، ولا مدار اليوم على الأقل يعني. فبيقول له الشيخ أنت بيقول أنت وهابي أو أنت كذا، قال أنا لنا بوهابي ولنا بسلفي ولنا بكذا ولنا كذا إلى آخره، أنا مسلم، أنا رجل مسلم كذا، لا أنا وهابي ولا إلى آخره. طيب الكلام هذا يصلح في موضع، ولكن لابد أن ينضم للبيان، يعني أنا لست وهابيا فليس هناك حزب يقال الوهابية، يختلف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من كيد أعداء الإسلام، هذا من كيد أعداء الإسلام للمسلمين ولأهل السنة والجماعة أن يقولوا أنت وهابي وكذا، تنفيرا منهم، هذا يقوله الصوفية والقبورية. فما في حزب اسمه وهابي ولا حزب اسمه كذا ولا حزب اسمه الحزب السلفي له رأس له كذا، لكن يجب علينا أن نعتزي لمنهج السلف وأن ننتسب إلى القرون الثلاثة المفضلة وإلى منهج القرون الثلاثة المفضلة، حيث إن النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حيث إن النبي قال كلهم في النار إلى واحدة، قالوا له يا رسول من قال الجماعة، حيث إن الله قال والسابقون الأولون المهاجرون الأنصار والذين اتبعهم بإحسان، حيث إن الله إن النبي قال وإنه من يأشمكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا نفرق بين الاعتزاء والانتساب لمنهج السلف وبين الجماعة الحزب السلفي اللي هو زي الدعوة السلفية بالإسكندرية حزب النور السلفي، لا هذا لا، هذا حزبية ولو تسمت بسلفية، ولو تسمت بسلفية. ولذا الشيخ العثيمين يقول أما أن يوجد حزب سلفي، قال حزب يعني رأسه فلان أو كذا وكذا، لا هذا لا يكون، إنما السلفية انتساب لمنهج. ولهذا نقول حينئذ اللي ينتسب إلى حزبية يقال هذا حزب سلفي بقيادة فلان وكذا وكذا، هذه حزبية وليس سلفية. إنما أن أنتسب إلى منهج السلف الصالح ما أنا عليه إليه وأصحابي، هذا واجب أن أنتسب إلى هذا المنهج واجب، لكن ليس بالسلفي طارة، بالسني طارة، بالجماعة طارة، بأهل الأثر طارة. أنا من ألتزم وصفا معينا واحدا لا أحل عنه، أنا سلفي، أنا سني، أنا من الجماعة، أنا مع السواد الأعظم، أنا من الطائفة المنصورة، أنا من الفرقة الناجية، كل هذه ماذا؟ أوصاف، أوصاف لا اختلاف بين الإسلام والسنة ولا بين الإسلام والسلفية. ولهذا البربهاري ماذا قال؟ أول عبارة عندكم في شرح سنة البربهاري، ها؟ يعلم رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي. وقال بعض السلف لبعض الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، فأنت لست وهابي ولست سلفي ولست أمنت إيه؟ أنا مسلم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. طيب هو لما تكون أنت مسلم سلفي سني إيه رأيك في السني هذا؟ لا أنا مسلم والسني ماذا؟ مبتدع. إذا لماذا قال أئمة السلف هذه الألفاظ؟ نعم، قيل لي أحمد رحمه الله تعالى، قال رجل يا أحمد من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من البصر. قال تعرف أيوب السختياني؟ أيوب؟ قال نعم. قال هذا هو السني. وقيل من السني؟ قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه، والطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فهذا اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. هذا قول ابن تيمية في أول، فما في مشكلة، إنما حزب سلفي. طيب فحينما آتي أنا أنفي عن نفسي أنني لست بوهابي يبقى لابد أن أبين الشبهة. ليه؟ لأن قد تنفي عن نفسك التوحيد، يعني أنت مش وهابي؟ طب الحمد لله مش وهابي بقى. طب وأنت إيش كلام مع الوهابي؟ الذي ينفي عن... الذي يتهمك بالوهابية الصوف القبوري، هذا اللي بيتهمك بالوهابية. مش أنا الآن أحذرك لا تكون وهابيا في جماعة كذا جلسة عاملة نفسها اسم الجماعة الوهابية وماذا ولها أصول خاصة وكذا، نعم أحذرك أن تكون وهابية، لكن لابد أن ندر عن هذا. فأنا مسلم، بس مسلم سماني الله، مسلم سماني الله بالمسلم، ومؤمن وقانت وصابر وصادق، ما في تنافي. إن المسلمين عد 10 أوصاف ورايهم، 10 أوصاف، ها؟ إن المسلمين بس، ها؟ المؤمنين بس، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في تنافي مع الإسلام؟ في تنافي؟ ما في تنافي مع هذا. المسلم من سلم المسلم، والمؤمن والمهاجر، يبقى في أوصاف، في مؤمن في مهاجر في مسلم، هذه هي. و ولو تتبعنا نصوص نجد هذه الأوصاف كثيرة. فكلها طالما أوصاف ثناء على ما أثبت الشريعة، ثناء على السنة، أنا سني، أنا سلفي، أنا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، أنا أنتسب إلى السنة، أهل السنة والجماعة معتركة. من هم أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة؟ من السني؟ لا اسكت، ما تقول من السني، قل من المسلم، يكفينا المسلم بس، ده مصطلحه. احنا نسأل عدوي مثلا نقول، يقول الأشاعرة والماتريدية نحن أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم ماذا؟ الأشاعرة والماتريدية. ما تقول بهذا؟ هيقول لا، لو قال مثلا يعني هذا، لا، أهل السنة والجماعة ليس أشاعرة، أهل السنة والجماعة هم من كان على ما كان عليه نبي وصحابه. نقول لا، دول المسلمون، هؤلاء هم المسلمون، ما تسميهم أهل السنة والجماعة، ما نريد أن نحزب. الله قال وسمكم المسلمين، شوف سبحان الله، يعني هؤلاء ما يتقنون حتى أدنى الأشياء، سبحان الله. إذن في حزب سلفي يقود فلان الفلاني مؤسس ببنود معينة ما يخرجون عنها، وفي انتماء إلى منهج السلف الذي ما أنا عليه لمصحابه. الحزب السلفي حزبي، تسميه سلفي، تسميه حزب الطائفة المنصورة، تسميه حزب الفرقة الناجية، تسميه حزب أهل الأثر، أيا كان، أيا كان، لا عبرة بهذه الأسماء. ليه؟ لأنها لا تطابق الواقع، لا تطابق الواقع. حزب سلفي يقوم على تأسيس فلان الفلاني وله أصول وله كذا. ولهذا لما قيل فينا إننا مداخلة، كيف الرد على هذا؟ شوف احنا بنرد تكرارا مرارا، اولا هاتوا دليل ان في جماعه اسمها جماعه المداخله، ومن مؤسسها، وفين الكتب والاصول هذه، فين هي، فين جماعه؟ عرفنا في جماعه اخوان، عرفنا في جماعه التبليغ، عرفنا في جماعه الاشاعره، عرفنا كذا، فين جماعه المداخله دي، فين هي، فين؟ ها، ما توجد، ما في جماعه اسمها جماعه المداخله. أصولها فين؟ كتب هذه أين الكتب؟ يبقى هذا كذب. لكن لو وجدت جماعة فعلا اسمها جماعة المداخلة، مؤسسها واحد وينتمون إليه وأصول وكذا، هذا تكون بدعة ويكون حزبا من الأحزاب، حتى ولو تسمت بالجماعة المحمدية، الجماعة السنية السلفية. يبقى العبرة هنا بماذا؟ العبرة هنا بحقيقة الأمر. هل أنت فعلا على منهج تجمع الأمة على كتب السلف؟ تجمع الأمة على منهج السلف؟ تجمع الأمة على علماء السلف؟ ولهذا ليلة النهار يقول يطعنون في العلماء. طب ما أنت بتطعن في العلماء عند حتى بلا، ليس نحن، عند غيرهم تطعن في العلماء. أنت مش بتطعن في بعض الصوفية، تطعن في بعض مثلا منحرفين جدا، ها؟ طيب ما هو أنت عند الطوائف هذه أنت تطعن في العلماء، لأنك طعنت في علماء إيه؟ يبقى لابد من ضابط في المسألة. إيه الضابط؟ العلماء المرضيون الطعن فيهم ضلالة، لكن ليس علماء كل طائفة منحرفة. أمثالكم، أمثالكم مثلا، أمثال الأشاعرة، أمثال صوفية، أمثال معتزلة، وإلى كل طائفة عندها علماء. اليهود عندهم علماء، اما تطعن في علماء اليهود يبقى تطعن في العلماء. علماء النصارى يبقى تطعن في العلماء. يعني ايه تطعن في العلماء؟ الدين الضابط، والا انت بتطعن في العلماء، انت نفسه تطعن في العلماء. كل واحد على وجه الارض له عالم يطعن فيه، يبقى اسقاط بقى ولحوم العلماء مسمومه وعاد. ايوه، اي علماء؟ طيب الطعن في العلماء جريمه بيقطع اي علماء؟ ما هو لابد من وضع ضابط. يبقى علماء ماذا؟ علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الذين على الذين ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء الذين يرثون ميراث النبوة وينشرون في الأمة. لكن العالم مثلك، العالم اللي يصلي على رأس الإخوان القرضاوي، العالم اللي يثني على صاحب الخواطر الصوفي المحترق اللي بيطعن في اهل السنة والجماعة ويقول قمة وقامة، هو ده العالم؟ العالم اللي يقول اشعر اهل السنة هو ده العالم؟ العالم اللي يقف امام مدينة انتاج الاعلامي يريدون اقتحامها ويبنون مسجدا ويذبحون الذبائح، هو ده العالم اللي منتظر ساعة الصفر؟ العالم اللي بيقول لن تفضل اعتصامات، هو ده العالم؟ افيقوا يا جاهلة، افيقوا. اي عالم؟ العالم ابن باز، العالم الالباني، العالم العثيمين، العالم الفوزان، العالم اللي يسير على ما كان عليه نبيه وصحابه، العالم الوارث لما كان عليه نبيه. وان العلماء ورثة الانبياء، ده الضابط. فمن كان علمه من ميراث النبوة وكانت دعوته على منهاج النبوة هو هذا العالم الذي اطعنوا فيه، ولو كان طويل بعلم، طويل بعلم، عنده مسألة واحدة، عنده السنة بس، هذا هو الطعن فيه مذمة. يبقى لابد أن يوضع ضابط لكلمة ماذا؟ أن يوضع ضابط لكلمة العالم. وإلا كل طائفة تقول والطعن في العلماء كذا، ولحوم العلماء مسمومة، ويريد صيانة عالمه بهذه القاعدة، يريد صيانة عالمه بهذه القاعدة. إنما صيانة العلم والعلماء لا. نعم.
عثيمين في شرح الأربعين قال رحمه الله تعالى: إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانية وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
أي نعم، ولو الكلام أيضا في موضع آخر إذا صار حزبا، حزب السلف. نعم.
سئل رحمه الله تعالى:
اترك الإخوان واترك الحزب السلف واترك هذا على اليسار وامضي، يمضي إلى الأمام. نعم.
تابع شيخنا في الكلام السابق، تابع في ذكر السلفيين يعني. قال: ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف للانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين، والواجب أن تكون الأمة الإسلامية.
بشوف الشيخ فرغ بن إيه؟ مذهب السلف، منهج السلف، هذا الذي يجب أن ننتمي إليه، وبين ماذا؟ حزب السلفيين، حزب السلفيين. حتى ولو نفع عن نفسه الحزبية، العبرة بالواقع. حتى ولو نفع عن نفسه الحزبية، فطالما أنه حزب يتعصبون لشيخ مع ظهور الحجة وبيان المحجة فهم حزب مذموم. نعم.
قال: والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح للتحزب إلى ما يسمى السلفيون، فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون.
تمام. اتباع السلف. تمام. يبقى هناك طريق السلف وهناك حزب يسمى بالإيه؟ السلفيون. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. ولو سميت نفسك سلفي، سميت نفسك أثري، سميت نفسك من الطائفة المنصورة، كل هذه ما تسمن ولا تغني من جوع. مثل ما يقولك أنا لست إخوانية، طيب وبعدين ليه؟ ما لهم الإخوان؟ ها؟ أنا لست بإخواني. أنت معهم تمدحهم وتثنى عليه، أيوة نعم، لكن لم أنتمي إليهم. هذا من جهلك، تظن أن الإخواني هو من انتمى إلى الإخواني وأخرج بطاقة تسمى بطاقة الإخوان المسلمين. لا، اللي دافع عنهم إخوان، اللي احتضنهم وكذا إخوان، اللي اتخذهم بطانة إخوان. قال سفيان لما سأل عن الربيع قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدري. قال: القدري. من بطانته؟ الصوفية. صوف. من بطانته؟ الإخوان. إخوان. من بطانته؟ وهكذا. من خفت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ألفته هذا لمن؟ إخوان إخوان تبليغ تبليغ، هذا حكم السلف. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى في فتاوى الحرم النبوي: فضيلة الشيخ، ما حكم الانتساب إلى السلف الصالح وقولنا أنا سلفي العقيدة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الانتساب إلى السلف الصالح واجب، لأن السلف،
شوف مش زي هذا الرجل، كل ما يجي سؤال من هذا وكذا، ها أنا من كذا، أنا رجل مسلم، رجل مسلم أعمل بالكتاب والسنة، حتى ما يقول أنا نفسي ما سمعت منه بفهم السلف الصالح ولا أنفيه، بس أنا ما سمعتها، دايما يقول مسلم أعمل بالكتاب والسنة، مسلم أعمل بالكتاب والسنة، مسلم أعمل بالكتاب والسنة. مسلم أنت يا مصطفى عدت أعمل كتاب والسنة؟ طب بفهم مين؟ بفهمك أنت. ولهذا فهمه ينزله على ما يريد، يعني قل أن أسمع منهاج الرجل، أنا بقول قل يمكن يكون سمعت مرة في حياتي، إن يقول قال أحمد، قال ابن المديني، قال البخاري وكذا في الاستدلال، لا في عقيدة ولا في كذا، أسمع منه هذا الانتساب. أنا ما أسمع الرجل هذا كلمة بفهم سلف الأمة، أو حينما يأتي يتكلم في موضوع يستدل بالعلماء، أنا لم أسمع، يمكن توجد الله أعلم، يمكن توجد الله أعلم، إلا في أنظر نادر بقى، لو إنه مثلا يريد أن يخدم قضية معينة. لكن مثلا مثل ما نحن نتكلم الآن، قال سفيان مثلا، قيل لي أحمد كذا، قال الأوزاعي كذا، هذا الحس غير موجود، ما أدري هذا عنده يا عبد اللطيف، هذا ما موجود يعني، يعني لما يجي يتكلم في السنة الآن، لما يجي يتكلم في كذا، أو في أي أمر، في دعوة إلى التوحيد مثلا، في دعوة إلى شيء كان يعني عنده، هل هو بيتكلم يقول قال الأوزعي مثلا كذا، قال مالك رحمه الله، ذكر الشافعي رحمه الله في كذا وكذا وكذا، أم هو الحكم والاستدلال عليه من الكتاب والسنة؟ أنا إلا أسمعه من ها أنا مسلم، مسلم أخذ بالكتاب والسنة. طب بفهم سلف الأمة، ياريت تجمعونا أي مواضع فيه كلمة بفهم سلف الأمة ده، ياريت تجمعونا أي مواضع يقول قال الأوزاعي، قال الليث، قال مالك، قال كذا، أنا طوال ما أسمع ما سمعت هذا، ما سمعت ولا أنفي أن يكون قد هذا وقع، إنما أعلق ذلك على مسامعي، هذا مسمعي. وطبعا النادر لا حكم له، بمعنى لما يبقى رجل 40 سنة وتيجي تقول لي ده موضوعين عنده، زي مرة واحد يقال ما يحذر من البدع، ها ما يحذر منه، شيخ بحث طلابه كذا كذا، وهو بيحدث من 10 سنين، مرة تقريبا ليقولوا كذا ايه مثلا ايه، ومثل جماعة الاخوان وكذا، مرة جابوا له موضع كذا، هذا ما يعد شيء، انت شيخ من فترة 10 سنين. فانا اتكلم عن طريق، هل طريقة العدو في الاستدلال الإحالة على فهم السلف الصالح حال الفتوى، حال النصيحة، حال الطريق، تكلم عن الطريق، تكلم عن الطريق، عندنا ابن باز طريقته معروفة، عندنا الألباني طريقته معروفة، عندنا هذا طريقته معروفة، هل العدو طريقته الكتاب السنة فهم سلف الأمة ويظهر هذا ويستدل عليه بكلام الأئمة في القضاء اللي تكلم فيها؟ ها تمام، أنت هذا سمعت منه؟ أي نعم، يعني أخونا إبراهيم بيؤكد هذا، عنده النصوص وكذا. وآخر حاجة، لما كان بيسأل في حديث من، لما كان بيسأل في حديث ملك الموت، واضح هذه جدا، لما السائل بيقول يعني والمزني قال والأئمة قالوا، قال الكلام ده كله هذا عندي، الكلام هذا عندي، كلام كذا، ولا يبالي. يعني قيل له الأئمة في الحديث ده بالذات، يعني الأئمة يقولون، الأئمة يقول، يقول هذا لا 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 تحكم من هذا، أنا هذا أعرفه، أعرفه، هتقول لفلان أو علان، يعني رفض، يقول يا عبد الرحمن نعم، اللي يقول يقول ويتكلم يتكلم، تخيل اللي يقول يقول ويتكلم يتكلم. فنحن نتكلم عن طريقة، هل طريقة العدوي كتاب سنة. فأنا سمعت عشرات المرات دائما يقول أنا مسلم ها أتبع الكتاب والسنة. هل عليه حرج في هذا؟ أتبع الكتاب والسنة، أتبع كتاب والسنة. طيب ده بالنسبة لإجمال اللي عنده. بالنسبة للتفاصيل ما أسمع منه. قال الأوزاعي، قال الليث، قال مالك، قال أحمد، قال أيوب، قال ابن سيرين، هذا غير موجود. نعم. ما سمعت في هذا قط، لكن ممكن ماذا البحث اللي في المكتبة لما يبقى اتعرضوا في باب لهذا. مسألة بحث، خلي بالك، مسألة بحث، يصحح بحث الطالب، بحث الطالب ده شيء، لكن طريقته في الفتوى يعني طريق فتاة. احنا صراحة شوف اسمعوا يعني كثير جدا جدا. نعم. لا، وحتى متى، حتى متى من باب الاستقصاء يعني. انا عن نفسي ما سمعت فتوى له يقيمها على كذا كذا كذا. يرد اجماعا. اي نعم. في الواقع والعمل. اي نعم نعم. اي نعم، هذا معروف. يعني مثلا لما جه مثلا في مئة الاعلال هيستدل بقى بين ابن المدينة أعلى حديث في البخاري كذا، ابن كذا، حينئذ يقول هذا بس. لكن حينما يأتي يستدل نفسه بأنه مثلا يتكلم في أي مسألة مسائل بكلام العلماء، إبراز فهم العلماء والتقيد بذلك، أنا لا أكد يعني لا أكد أجد هذا الأمر. فلهذا احنا بنقول احنا بنتكلم عن طريقة، يعني حتى لو وجد مرة اثنين ثلاثة عشرة في 40 سنة، هذا ما هو احنا نقول طريقة، طريقة العلماء. نعم. بحسبك بالنسبة للعدو يعني. الشيخ ابن رحمة الله عليه الألباني في مسألة يعني تساب لمنهج السلف، هذا الحقيقة يعني أبرز علماء العصر في ضرورة هذا الضابط، وضع هذا الضابط بجوار كتاب السنة. دائما يدندن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني هذا يعني إن لم يكن أبرز أهل العصر فمن أبرز أهل العصر في التنبيه على مسألة لزوم فهم السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية. ولهذا أدى ذلك إلى إخوان عدم تقيد هؤلاء بالعلماء والانتساب إليهم، أدى ذلك إلى وقوعهم في البدع الكبار ومخالفة الأصول، ولا يبالون بماذا؟ ولا يبالون بمنهج أهل السنة، لا يبالون. يعني تخيل مسألة الخروج وغيره وغيره وغيره، لا يبالي بالنقلات السلفية، تأتي بالنقلات السلفية ويخضعها لفهمه، يقول لك كيف الاجماعات، هذه اجماعات ما يعمل بها، كيف يكون في اجماعات والحسين قد خرج؟ والمفترض السؤال يقلب، كيف ترد الاجماعات بانك تقول الحسين قد خرج؟ الا تعلم الامه المجمعه ان الحسين قد خرج اهل الكوفه؟ الا تعلم الامه المجمعه بهذه الوقائع، وقائع العيان؟ يبقى بدل من ان تحاكمهم ويستدلون بوقائع عيان، بإجماع الأمة؟ لا، ده هو بيستدل بوقائع الأعيان على إبطال. إذا ليسوا سلفيين، ليسوا أثريين في الاستدلال أبدا أبدا. ولهذا احنا قلنا سبحان الله، شوف الآن كم سنة قامت ثورتان وكذا، ولا تجد واحدا منهم رفع كتاب سلفي. شوف عبد الرحمن عبد الخالق لما نزل مصر ما أمسك ورقة سلفية. أنا لم أسمع من عبد الرحمن عبد الخالق في مصر خلما ما جلس، اللي هو المستقبل استقبال فاتحين، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لم أسمعه يقول قال الأوزاعي قال مالك قال أيوب قال ابن سيرين قال كذا أبدا. الرجل نازل سياسي كان منفي مثلا، وعاد السياسي رئيس الوزراء ولا ما أدري، بس يتكلم كلام سياسي بحت. حتى لما قالوا له هل يجوز الاحتفال بيوم 25 يناير، قال ما في بأس، هذا من أيام، حتى اللي بيستضيفه والمستضيفه استكثرها يعني، يعني استعظمها، يعني يا شيخ لكن يعني تقييد اليوم ده كذا كذا، قال ما في مشكلة من أيام الله، وذكرهم بأيام الله. يعني ما هو بالدرجة دي، يعني يعني ما هو بالدرجة دي. طيب نزل أبو الحسن المأربي إلى مصر. أنا ما قابلت عبد الرحمن عبد الخالق، لكن قابلت المأربي في مجلس جمعنا من غير اختيار، وأنا فيه دخل. فإذا أقول له أنت نزلت لمصر بعد أكثر من 30 سنة، وبلدك هو من أجا هنا جنب المنصورة من جوارنا، وبلدك وفوق بلدك وتحت بلدك يحتاج إلى التوحيد، يحتاج إلى كذا، لم تتكلم، لم تتكلم في التوحيد ولم تشرع رسالة واحدة، قال غير كفاني هذا، هو فقط نازل ايه قضية المداخلة، ده كان له قضية أخرى، قضية المداخلة، قضية المداخلة، وناقش بقى مسألة المداخلة والجرح والتعديل والكلام هذا اللي هو قال على الشاشات. فين السلفية؟ فين الاستدلال بالأثار؟ أنتم سلفيون، أنتم سلفيون، أين الاستدلال بمنهج الطريقة؟ الطريقة الكتاب. يعني أنا حينما أتبنى شيئا أتبنى من كتب، أهتي بنقلات السلف، ده معروف كده طريقة السلف هكذا، نأتي بنقلات السلف بكتب السلف. يبقى حينما أتكلم في أي قضية من القضايا عندي فهم السلف وكتب السلف. لكن هذا ممنوع، هذا ممنوع عند هؤلاء. فمسألة الكتاب السنة، مسلم كتاب وسنة، طب مسلم نحينا السنة ونحينا السلف السلف ونحينا الفرقة الناجية ونحينا الطائفة المنصورة ونحينا كذا، هذا كلمة مسلم. هو في أحد بيعترض على مسلم ولا يوجب إضافة على مسلم؟ لكن مسلم فسرها، فسر المسلم هذا. هل المسلم يخالف المؤمن؟ هل المسلم المؤمن يخالف القانت الصابر الصادق؟ هل ده بيخالف المهاجر؟ هل ده بيخالف السني؟ هل ده بيخالف الجماعة؟ النبي قال جماعة، قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة، ما قال المسلمون، ها ما قال المسلمون، وسترق متى على 73 فرقة وقلوب في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة. طب الله سماهم المسلمين، ما في إشكال، الجماعة لا تخالف المسلمين، المسلمون الذين هم الجماعة. قال ما أنا عليه لهم أصحاب، المسلمون الذين هم أنا عليه لهم أصحاب، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق يضرب من خاض، المسلمون الذين هم الطائفة المنصور، المسلمون الذين هم الفرقة الناجية، المسلمون الذين هم السواد الأعظم، المسلمون الذين هم المستسلمون اللي بالتوحيد والمنقادون له بالطاعة والبريئون من الشرك وأهله. يبقى ما في تعارض، لكن لم يفرق هؤلاء بين الأحزاب كأحزاب وبين الأوصاف الشرعية. قال الأئمة، احنا شرحنا رسالة كاملة كاملة في نقلات السلف في لفظة واحدة، ما هي؟ لا تزال طائفة من أمتي، من هم؟ أهل الأثر، أهل الحديث، إن لم يكن الحديث فمن؟ الرسالة من أولها إلى آخره. نقولات نقولات من أولها خفين. من هي هذه الطائفة؟ لا تزال طائفة. الطائفة دي من؟ أهل الحديث، أهل الأثر. إن لم يكن أهل الحديث فمن؟ ما فسر السلف المسلمون. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في القرآن ده يقول العدو كده. طيب يعني ما ينفعش أهل الأثر؟ ما ينفعش تنتسب إلى أهل الأثر؟ ما ينفعش تنتسب الطائفة المنصورة؟ أهل الحديث طيب؟ أيوة نعم أنا بدرس الحديث. لا، أهل الحديث غير الحديث تدرسه أنت، حد الصحيح والحسن والضعيف. لا، أهل الحديث في مقابل أهل الرأي. ولهذا ما في تعارض بين أهل الأثر وأهل الحديث. إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ مش المقابلون لأهل الفقه؟ وما لها الروح فين أهل الفقه؟ طيب هل يكون أهل الفقه وأهل التفسير وأهل اللغة؟ المراد بأهل الحديث ماذا؟ من مذهبهم التحاكم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم أهل الأثر، اللي هم في مقابل أهل الرأي. فلنا الحديث والأثر ولهم الرأي والكلام. نعم. شكر مصطفى. التوقف هو. تقريبا كان عندهم التوقف والتباين تقريبا او ما ادري. اي نعم نعم، في بلد المغربي. وتقريبا بلد برضه عبد الرحمن خالد، هو تقريبا جهة القليوبية او جهة ما ادري ايه من البلدان هذه، او عرب الرمل ولا ما ادري. هذا عبد الرحمن عبد الخالق تقريبا من الجهات هذه كده. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
كانت مصر في حاجة الى السنة وقت ثورات وفوضى. انا اريد حتى تستقبل هذا الامر، لان يمكن وقت الحدث يعني مكن التمييز، انك تشوف يعني ايه واحد زيك كده ماشي بيجري في الشوارع ويحذف بالحجارة ويجري وراه ويجري وراهم. انا عايزك تراجي بس بعض الفيديوهات دي، تشوف شكلك كده، شوف شكلك في الشوارع كده وقتها كان ايه، شوف شكلك في ربعك كده، شوف شكلك كده يعني واحد بجلابيته بدقنه كلامين ده عمال يحذف مش عارف ايه، وعمال يقفز ايه، وعمال يجري ورا ايه، وعمال يعمل كده. شوف بس كده، شوف شكلك كده، ده يمكن تقبله. انا لو كنت هنا، انا لو كنت هنا، انت لو كنت هنا وانت اللي خطبت على المنصه وانت اللي خطبت على كده. طيب هاتوا فيديو حسان ويعقوب يتفرجوا عليهم كده، ولا ده لو هم اعطونا في المحكمه الماده اللي حكموا حسان كنا احنا جبنا لهم الماده. انما لما جاء بحسان فيديو الجهاد الى فلسطين الى سوريا مع ولي الامر الرئيس الرئيس، لكن انت ستسألوا بذلك؟ لا، ده انت جيله بقى فودي مصطفى محمود رأسه، تعال دول هكذا هجيب له بقى كلامه باللادن و... نعم نعم. اقرأ.
قال الشيخ فتوى ولا نكمل؟
لا اقرأ اقرأ.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس صادقا بل هو كاذب. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون نقص محبتك لله، وما نتيجة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك في الآية نفسها: يحببكم الله. وهذه الثمرة أن الله يحب، أن الله يحب،
يعني ما ثمرة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وهذه الثمرة أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ما يحب. فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، وهذا هو الشأن. وإذا أحب الله،
وليس معنى أنا أحب الله ليس بشأن، ولكن الشيخ يريد أن يقول على غرار من المفلس؟ قال المفلس من الذي رغم الله، قال المفلس ومات من يأتي يوم القيامة بالصلاة والسلام وكذا. أي ليس الشأن الأكبر أن تقول أنا أحب الله، الشأن الأكبر أن يحبك الله. نعم.
وإذا أحب الله الشخص يسر الله له أمور دينه ودنياه. ورد في الحديث أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض.
تخيلوا إخواني، تخيلوا الحديث الذي يتشوف إليه المؤمنون هذا، والذي يرجوه عباد الله الصالحون هذا. يقول محمد العريفي، دي يا إخواني شبكة، شبكة يا إخواني، جمعوا فصاحة وجمعوا بيانا، أبهروا العالم الإسلامي حول هؤلاء. ولهذا لازم الليل والنهار يحضر من هؤلاء. راجعوا كده كلام العريفي في مغني سعودي من أشهر المغنين على خشبة المسرح يا إخواني، وسط الجماهير اللي المفترض ما يدخل هذا المكان أبدا أبدا أبدا، لكن يدخل هذا المكان ويثنى على المغني بهذا الحديث. تخيلوا تخيلوا يا إخواني القبول اللي في الحديث ده، قبول الجماهير لهذا المغني، لهذا المغني. يا الله يا إخواني، هؤلاء سبحان الله، هؤلاء لو تركوا والله لأفسدوا عقول الشباب، لأفسدوا عقول الشباب. ولهذا كل من هؤلاء يدافع بعضهم عن بعض. اتفاق تلاقون في شام، تلاقون في يمن، تلاقون في مصر سعودية، تلاقون في مصر، تلاقون في كذا، كله يحوط بعضهم بعضا، ده اتجاه. نعم.
قال فيحبه أهل الأرض ويقبلونه ويكون إماما لهم. إذن محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. وذكر المؤلف قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذه الآية في سياق قسمة الفيء، يعني المال الذي يؤخذ من الكفار. يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه، وما نهاكم عنه فانتهوا أي لا تأخذوه. ولهذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات، فلما رجع أعطاه فقال يا رسول الله تصدق بها على من هو أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبح نفسك. فما أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذه، وما نهانا عنه فإننا لا نأخذه. وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، فما أحله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه ونتركه ولا نتعرض له. فهي وإن كانت في سياق الفيء فهي عامة تشمل هذا وهذا. ثم ذكر أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني بالأسوة القدوة، والحسنة ضد السيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة، وكل شيء تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن. ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معنيين. المعنى الأول هو أن كل ما يفعله فهو حسن، فالتأسي به حسن. الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة، لا نزيد على ما شرع ولا ننقص فيه ولا ننقص عنه، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن، ولكننا مأمورون
الحسن،
لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن، ولكننا مأمورون بأن نتأسى به، وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن.
ملاحظتان دقيقتان جدا من الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وما أدق فهم الشيخ رحمه الله في قول لا لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة. كلمة حسنة فيها فائدتان، الأولى أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، يبقى ده إشارة ليه؟ ألا أن كل ما يفعله النبي أولا حسن، قدوة حسنة، يبقى كيف تقتدي به وليس فعله حسنا؟ فطالما أن الله أطلق الاقتداء إذن أطلق الحسن في أقوال وأفعال، لأن جميع أقوال وجميع أفعال محل التأس،
شوف الفائدة الجيدة. يبقى الفائدة الأولى في قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الإشارة إلى أن جميع أحواله صلى الله عليه وسلم وجميع أفعاله فهو حسن. طيب ثاني أننا مأمورون أن نتأسى به أسوة حسنة. بالنسبة لي بقى لن أكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون التأسي مني حسنا إلا إذا كان على وفق الاتباع. اليوم واحد يقول لك أنا بحب النبي وبتبع النبي ويأتي على شيء للنبي ويضيف إليه بدعة اللي بتسمى بدعة الإضافية. البدعة الإيه؟ الإضافية. كان النبي يذكر على كل أحيانه، يوم يرقص بقى وتمايل وكذا، يبقى كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. هو ما فهم هذا. يبقى لابد أن يكون التأسي حسنا، فإننا مأمورون نتأسى به أسوة حسنة لا نزيد على مشرع ولا ننقص منه، لأن الزيادة والنقص ضد الحسن. يبقى الأول الإشارة أولا إلى ماذا؟ إلى أن جميع أفعال النبي محل إقدام فهي حسن. اثنين أن التأسي الذي محمود منك لابد أن يكون تأسيا حسنا. يبقى لما آتي أنا في الأذان وأقول الوارد عن النبي أشهد أن محمد رسول الله، فحينما يأتي يقول مثلا أنا أحب له حبا جما، وكيف أجعل النبي كعموم الناس، بل أقل أنا أقول الدكتور فلان، أنا أقول المهندس فلان، أنا أقول الوزير الفلاني، وأقول محمد نبي الله، أقول محمد هذا عظيم جدا، أنا أريد أن أعظمه، فأقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، على الأقل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طب هذا ابتداع. يقول لك أنت ما تعرف قاعدة العلماء. ما هي قاعدة العلماء؟ قالوا الأدب مقدم على الامتثال، لأنك خالفت ذلك أدبا مع الرسول. نقول إن الزيادة على ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عاشها وفي حياة الصحابة الذين عاشوها سوء أدب. هذا أدب الصوفية، هذا ليس أدب الإسلام. أدب الإسلام لزوم الإسلام، لأنك لو اعتقدت أن الأدب أن تقول أشهد أن سيدنا فهذا اتهام للصحابة أنهم لم يتأدبوا، لأنه إما أن يكون أدبا فيكون السلف قد سبقون، أو لا يكون أدبا فيلزمك أن تتركه. أنت تقطع أن هذا أدب، هذا واحد. اثنين أن الأدب يقدم على الإمثال بهذه القاعدة، إذن الصحابة والتابعون والأمة إلى عصركم لم يكونوا مؤدبين. اثنان لم يفهموا قاعدة أن الأدب مقدم على الامتثال، لم يفهموا هذه القاعدة. طيب الأمر بعد ذلك أنا بقى ألزمك بالتناقض الآن، وحتما إلا أن تجن، أن تفقد عقلك من أجل أن تصل مذهبك. ما تقول فرج يقول أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتاج رؤوسنا وشفيع الخلق يوم القيامة وأول من يدخل الجنة وأول من محمد رسول الله؟ اوعى تقول لا، اوعى، إلا أن تجن تقول ما فيها مشكلة. إذا جننت تقول ما فيها مشكلة، إنما تعز ودي سيدنا بس وده أدب. لا بقى، طالما نفتح الأدب أوريك أنا الأدب، أنا أعرفك الأدب مظبوط. مش أدب يا أخوان، لا، ومقدم على الامتثال، يعني خد راحتك. خد راحتك، الأدب مقدم على الامتثال، خد بقى راحتك للصبح. يبقى خد بقى من أذان الظهر إلى أذان العصر إحنا بنخطب لغاية ما يجي الأذان الثاني. صح يا عبد الرحمن؟ ما هو أنت ما تجيبش الأدب اللي أنت عاوزه، براحتك كده سيدنا وخلاص. لا، سيدنا ليه بقى؟ هو سيدنا بس. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى به فيها، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فما كان من خصائصه فهو من خصائصه. ومن ذلك أيضا،
لكن ننتبه، الشيخ هنا يقول: وأخذ العلماء هذه الآية أن أفعال النبي حجة يحتج بها ويقتدى بها فيها، إلا ما قام الدليل على اختصاصه. لكن مطلق الأفعال، يعني الشيخ الآن قال الأفعال إلا ما دل الدليل على اختصاص، أو نخصها بأفعال شرعية، أفعال شرعية يقصد بها التقرب إلى الله إلا ما دل على اختصاص، لكن ليس مطلق الأفعال، فلا يدخل في ذلك الأفعال الجبلية، أفعال التي يفعلها النبي بحكم طبيعته البشرية، فإن هذه لا تدخل في حد الاقتداء، إنما ما تعلق بالشرع، ما تعلق بالشرع، يبقى الأفعال التي قصد بها النبي التقرب إلى الله، أما الأفعال الجبلية أفعال كذا فإنها لا تدخل في حد الاقتداء على الصحيح. وإلى بعض العلم يرى أن الأفعال اللي ما قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله يجوز أن نقتدي به فيها، واستدلوا بعض الوقائع، ولكن هذا قول ضعيف. ومما يدل على أنها هذه الأفعال لا تدخل في حد الاقتداء ما جاء في حديث ابن عباس في أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يأكل، فقيل له: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: لا، ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدون عافه. قال خالد: فاشتررته فأكلت. فلو كان الأفعال تدخل في هذا الحد لماذا لا لتركها خالد رضي الله عنه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن بعضهم يستدل بقى بعض الوقائع، مثلا زي وقائع ابن عمر انه كان يتتبع مواضع النبي وكذا، نقول الأمة انكرت عليه هذا، ولم تفعل الأمة هذا، يتتبع مواضع الصلاة كما جاء في الصحيح انه جاء فوصف عدة مواضع على طريق مكة المدينة مكة وصلى فيها، أبوه عمر رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك، كما ذكر ابن وضاح رحمة الله عليه في كتاب البدع، لما صلى عمر في بأصحابه في سفر فوجد أصحابه يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا: أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فنهى عمر عن ذلك وعن تتبع أثر الأنبياء، ولأن ذلك لم يفعله أحد منا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اجتهاد عمر، وقد ابن عمر، وقد كان ابن عمر اجتهادات لم يوفق عليها رضي الله عنه. ومثل ايضا فعل انس: فما زلت اتتبع الدباء، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وكذا قال: فما زلت اتتبع الدباء. فنقول: هذا من اجتهادك ابن عمر رضي الله عنه، انما كقاعدة شرعية أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية والطبيعية لم يتقرب بها هو إلى الله، ولم يقصد التقرب إلى الله، فلم تدخل في الحد المشروع المطلوب، إما على وجه وجوب أو على وجه استحباب. فالصحيح أن أفعال من هذا القسم لا تدخل في هذا الاقتداء والتشريع، إنما ما قصد به النبي التقرب إلى الله هذا التقرب إلى الله، وهذا الذي يسميه العلماء التفريق بين السنة التعبدية والسنة العادية. والسنة ماذا؟ العادية. فلو يأتي واحد الآن يطيل مثلا شعره يقول النبي أطال شعر، نقول: ما أتت السنة بمطلوب إطالة الشعر، لكن من كان له شعر جاءت الشريعة بتنظيفه وإكرامه وغير ذلك، لكن أطيل لا، وإنما أطاله النبي لأنه عادة قومه، ولهذا تقصيره اليوم هو الذي يتفق مع مقصد السنة وليس الإطال، لأن النبي لما أطاله كان هذا معهود القوم، اليوم ليس هذا معهود القوم، ولهذا شهرة، هذا شهرة، لو تيجي الآن بشعرك هذا هذا أشبه بالشهرة، لأن هذا لم يكن بالعادة، لم يكن هذا بين
بعادة الناس. نعم. الطاعة ايه؟ ما هو هذا القول، هذا القول، هذا القول، هذا القول، لكن مردود، لان عليكم سنتي، سنتي. وما السنة؟ ولقد كان لكم اسوة حسنة. التأسي بماذا؟ كنا نسأل النبي مثلا يجامع كم مرة، كنا نسأل النبي مثلا يدفل او لا يدفل، يعطس او ما يعطس، يذهب من هذا المكان ويمشي في هذا الطريق، فنتتبع الخطوات. فكل نعم صح، نتبع سنة النبي، امر النبي، سنة النبي فيما جاء به ذلك. اما التعبد والتقرب يحتاج الى نص حتى ندخل في المطلوب، لان انا اقول هذا مستحب وهذا كذا، بحتاج الى مطلوب. ثم الوارد عن الصحابة، ما زال العلماء يتتبعون ابن عمر في مثل هذه الوقائع، ما يؤيدونه. يعني ذكر بخاري كده الموضع عنه يمكن عدة احاديث متوالية، يمكن 9 احاديث على ما اذكر، في صفة في صلاة ابن عمر محل النبي. ما كان يفعل هذا الصحابة يصلون في المكان الذي صلي فيه، في المكان الذي كان يصلي فيه، يتبعون، ينزل هنا ينزل هنا. ولهذا الصحابة أنفسهم اختلفوا في النزول في المحصب، المبيت بالمحصب، وهو بعد منى، أيام منى. النبي خرج بعد رمي الجمار في يوم 13 ونزل محصب وبت به، المبيت بالمحصب. سنة عادية أو سنة تعبدية؟ النبي بات هنا لأنه أراد أن يستريح ونزل بالمكان ليس يقصد تعبد، ولا لا؟ ليه؟ لورود أحاديث تحتمل هذا وذاك، بل الأقرب أنه مسنون وأنه مستحب، نزله النبي تعبدا. وذلك لأنه علل بأن في هذا المكان اجتمعت قريش وكذا وتقاسمت على إظهار الكفر وكذا، فالنبي نزل في هذا المكان يظهر الإسلام ويظهر عظمة هذا الدين كما أظهر هؤلاء هذا الأمر. فلو كان أن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم محل الاختلاف مطلقا لما فرق، ولهذا قالوا اتفاق وموافقة. ترى العلماء يفرقون هذا. النبي دخل مكة من طريق ما، ودخل الحرم من باب ما، والسؤال هل الدخول من هذا الطريق والخروج من مكة والدخول من هذا الباب والخروج هل هذا سنة؟ فلماذا بحث المسألة هذه؟ لأن عندهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كأمر معتاد لا يقصد به التعبد، فلا يدخل في التأس. فالنبي دخل من مكان كان أسمح له إلى مكة كان أيسر، وخرج من مكان كان أيسر، ودخل الكعبة من باب أيسر، كان هذا الأيسر له. يبقى السنة ماذا اليوم؟ السنة العامة ألا تشق على نفسك وأن تدخل حيث يكون الأيسر لك، لما تقول أنا أدخل من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا في زحام شديد حتى تصل إليه. هذا ليس بصحيح. فدي باب واسع. لكن عموما من أهل العلم من قال بأن هذا يدخل في التأسي العام، لكن هذا ضعيف. نعم. في نعم فين السمع لنا؟ نعم معك انت؟
قال العثيمين رحمه الله: أما الأمور العادية فأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على إباحتها، ولكن
من هنا.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: أما الأمور العادية فأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على إباحتها، ولكن تكون من الأمور العادية لا يحكم عليها بأنها سنة مطلوبة بعينها، وهناك أشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم، فهذا ليس له حكم لأنه
يعني يقصد ذات الأكل ليس صفة الأكل، ذات الشرب ليس صفة الشرب، فقد دخل فيها صفات شرعية. نعم.
لكن قد يكون هذا النوع يشتمل على أمر مشروع مثل النوم على الجنب الأيمن، ومثل الأكل باليمين والشرب باليمين وما أشبه ذلك. فالحاصل أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أهل العلم إلى أقسام متعددة والبحث فيها يطول.
بهو نفسه رحمه الله نبه. نعم. ومن ذلك نعم نعم.
قال صاحب المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس من الله. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الفعل الجبلي المحض، أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب، فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي، فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقرما لله واقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي.
نعم، يقوم يجلس ينام، فأقول أن تأسى بالنبي، أقوم وأجلس النبي كان بيقوم ويجلس، أمشي لأن النبي كان بيمشي، أتكلم لأن النبي كان بيتكلم. نعم.
وبعضهم يقول فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم يقول يقتضي الند، والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع ولكنه يدل على الجواز. القسم الثاني هو الفعل.
نعم يكفي. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا الوصال في الصوم، أي أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني فكيف تنهانا؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يطلبه.
وليس أنه يطعم ويسقيه حقيقة، وإلا ما يكون صائما، وإلا ما يكون صائما. لو أكل النبي حقيقة شرب حقيقة أيكون صائما؟ لا، وإنما يمده الله مدد من يأكل ويشرب ويستغنى. وحتى الإنسان يجد هذا في نفسه بعض الأحيان لما تكون مسحورا جدا، ولما يكون عندك شفافية ومعنويات مرتفعة تنسى الأكل والشرب، صح؟ ولهذا تجد يوم العرس من الذي لا يأكل؟ إذا ما أكل واحد في العرس يبقى مين؟ أبو العريس كما يقال. نعم، لكن كله بيأكل لأنه جاي مركز على الأكل، ولهذا تجد الاختلاف من الناس مهما تعمل. لو ذبحت 10 تعجول في النهاية فلان زعلان وفلان زعلان. طيب من اللي ما يركز على الأكل أصلا بل يركز على أكل الناس والله يستر عليه بس؟ ها هذا. ولهذا دايما كده الغالب في نهاية الليل يا أولاد هاتوا لي لقمة كده وحتة جبن بس في النهاية. فمعنويات الطالب لما بينجح بيبحث عن غدا أو شراب، خلاص ممكن يجلس طوال اليوم ما يأكل يشرب. فكيف بنفس تعلقت بربها وأنست بقربه؟ فالله عز وجل يمده مدد من يطعم ومن يشرب. مثل الاعتكاف، يعني تجد يعني كثير من الإخوة أيام الاعتكاف والصفاء في الحرم وشيء ممكن يأكل في اليوم إيه، يعني ممكن بيعيش يمكن في 10 أيام على تمر وماء زمزم، يعني قل ما يأكل وبيكفيه بيشعر بشبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب،
حتى إن الشعراء يتمثلون بهذا بقولهم: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث ألهاها ذلك عن الشراب وعن الزاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه إذا قام من الليل يتهجد، فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته، ولهذا منع الوصال أو منع الوصال، وبين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
سواء قلنا بأن بأن الوصال مكروه أو محرم، فالنهي عنه وهو وصل يوم بيوم هذا منع عنه. طيب ورد أن بعض السلف كان، هذا اجتهاد مردود، هذا اجتهاد مردود يخالف السنة. كيف قد جاءت الأثار؟ نهي النبي أدى واحد، فعل النبي بالصحابة في الوصال كالمنكل له، ولهذا أقل أحكام الوصال الكراهة، ده الأقل، ومن العلم نقول بالتحريم، لكن أقرب أنه مكروه، لأن لو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم. لكن الذي ورد جوازه من كان مواصلا فليواصل إلى الصحر، هذا الذي ورد، ويبقى أنه جائز، والمستحب تعجيل الفطر، فلا يزال الدين ظاهرا مع عجل الناس الفطر، لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، ده مسنون وجائز أن تواصل الصحر، وممنوع أن تواصل يوم باليوم، أن تواصل يوم باليوم. هذا ممنوع، هذا ممنوع، وما ورد عن بعض السلف كما نقول هذا اجتهاد. هات كده من السلف من واصل، أظن ابن الزبير وجماعة. أي عبد الرحمن، بعيد، لكن هو الاثمان هو انشغاله، واحنا بنقول ايه المدد، انشغاله بالذكر والطاعة والانس وإلى آخره، فيحصل له بهذا الامر، فيكون الذي حصل من ايه، مش ان الله امده بقوة غذائية، لا، يعني قام به ما يقوم بالطاعم الشاب، وليس ان الله عز وجل يمد بهذا يعني قوة غذائية، لا، لكن المراد أنه أنسه بالله وفرح ومناجاته لله عز وجل وكذا، هذه كفت، حتى إنه يستغني بهذا استغناء من يطعم ومن يشرب. نعم، ولهذا قالوا يطعمه الله يسقي بما يمده من ذكره، وليس مثل ما نقول الآن إيه زي الكلوكوز هذا بيقوم مقام طعام الشرب لكن بيمد بكذا، لا ليس كذلك، إنما أنس النبي، المدد هنا بالمناجاة وكذا، فيحصل له ما يحصل لمن يأكل أو يشرب في الاستغناء عن طعام وشراب، وليس أنه ماذا تحصل له قوة يعني مدد حقيقي بما يعوضه عن الغذاء، لكن هذا نتيجة الأنس والذكر والمناجاة، فهذا يحصل به من القوة ما يحصل. ولهذا لو تتبعنا سنة النبي نجد أن الذكر والطاعة فيه قوة وإمداد البدن بالقوة، وقد أوصى ابنته وتريد وكانت تريد غلاما وكذا لما كان الرحى يؤثر في يدها، فماذا قال لها النبي؟ ها أمر به تسبيح والتحميد والتكبير. في القتال يصلون يقومون الليل، ولهذا لما علل البعض من العلماء بكراهة قيام ليلة الحج اللي هو ليلة المزدلفة، قالوا النبي لم يقم هذه ليلة قصدا ليتقوى على أعمال الحج يوم العاشر، فنقول هاتوا دليل أن النبي قصد، حتى ولو صح أن النبي مقام، لأن جاء في حديث جابر أنه ناب، نام كأي ليلة ينام هو، لكن من أجل قصدا يحتاج إلى دليل. اثنان، ثابت بالدليل أن نبيك كان قد استيقظ. صحيح أنه لم يرد عن أحد أنه حكى عنه صلاة، لكن ورد أنه استيقظ وأذن للضعفة ليلا، وهذا لم يذكره جابر، فيكون غاية ما ذكره جابر ماذا؟ ما رأى، رأى النبي نائما، وفي عند الفجر رآه نائما، لكن ما رآه قائما، غيره رآه قائما. ثالثا، أنه ورد عن الصحابة أنه كان يقوم هذه الليلة، كما جاء عن أسماء لما قامت الليل وقالت لغلمها الغاب القمر وكذا. ورابعا، لم يرد دليل على استثناء هذه الليلة. وخامسا، العلة بأنه يتقوى يردها كثير من الوقائع، أن النبي بالعكس كان النبي في شدائد هذه الأمور لا يترك القيامة ولا الذكر ولا الصلاة ولا آخر، لأن هذا يحصل للإنسان به من انشراح الصدر مدد وقوة في هذا الأمر، وكلنا يشعر هذا حينما يكون الإنسان قريبا من الله مستأنفا بالذكر. العلم، شوف العلم هذا، لو انت انشغلت بمسألة وتبحث الأكل بجوار مش عايز تقوم، أتري أن تقوم، بل يمكن تأكل وأنت غير منشغل بالأكل، بالمذاكرة منشغل، كما ذكروا عن عبيد بن عيش تطعمه أخته طعمة العشاء كم؟ ها؟ 20 سنة. ليه؟ متلذذ بهذا؟ يا أختي تعالي أكليني، لا، ده أخته ترفق به، من كثرة الانشغال ترفق بالجيت، تأتي بالطعام وتطعمه حال المذاكرة، منشغل بهذا. البخاري يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، 20 مرة في الليل يقوم يكتب. تفير النوم ده، هذا نوم، هذا نوم يتعب الجسد، يعني لما تقوم انت هذه المرات، معروف الانسان يتعب جسده ان يقوم اكثر من مره وكذا يتعب جسده، لكن هذا لا. هذا كلام ابن حجر في قيام البخاري، فهذا حال معروف لدى اهل الطاعه الذين يأنسون بطاعه الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال شيء.
طيب يكفي. نعم نعم، عندك ايه؟
حجر في الوصال.
نعم،
قال في الفتح.
ايه رأيك يا محمد موسى، هنقدم ابن القدامة في الوصال ولا نقدم ابن حجر في الوصال؟ لو احنا نقرأ مبحث واحد هنقدم مين؟ عايزين نشوف مسألة الوصال، ابن حجر ولا ابن القدامة؟ ما تقوليش لو المسألة ما تنظر، انت تعدين محاضرة، احنا في مسألة الوصال دلوقتي، في مسألة الوصال دلوقتي، ها هنقرأ بحث من دلوقتي، ها ليه ابن حجر؟ اي نعم نعم، يعني هو هيبقى تقريبا ابن حجر هنا الجمع بين الروايات والتوفيق بينها. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله واستدل بمجموع هذه،
طبعا ما فيش غير لك لو نقتصر يعني على واحد. نعم،
واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر، ثم اختلف في المنع المذكور، فقيل على سبيل التحريم، وقيل على سبيل الكراهة، وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه، وقد اختلف السلف في ذلك، فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح التفصيل عن عبد الله بن الزبير، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما، وذهب إليه من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم بن زيد التيمي، وأبو الجوزاء، كما نقله أبو نعيم في ترجمته في الحلية وغيرهم، رواه الطبري وغيره. ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم
ده فهم، نعم ده فهم، من واصل قال النبي واصل بهم، ولو كان هذا للتحريم لما واصل،
نعم.
فلو كان نهي للتحريم لما أقرهم على فعله.
طيب هل أقرهم على فعله ولا نهاهم؟ هو وصل به أقرهم ولا نهاهم؟ ها؟ الرواية كالمنكل له، وقال لو ثم خرج الشهر وقال لو كذا لو وصلت به، كالمنكل له، يبقى ماذا؟ يبقى فيها النهي وليس فيها الإذن. لكن غاية ما نقول هنا أنه دليل على أنه ليس للتحريم، لأن النبي ما يرب بالوقوع في المحرم وكذا. نعم.
فلو كان نهي للتحريم لما أقرهم على فعل،
ده ناهيك عن النهي المنفصل عن الفعل، فإن النبي قد نهى على الوصل في أحاديث ثم طبق هذا النهي تطبيقا عمليا في التنكيل، في التنكيل. نعم.
فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرح
هذا الذي كان قد فهمه الصحابة أولا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم حفاظا عليهم وكذا وكذا، والصحابة طبعا يريدون التأسي ويتحملون. نعم.
وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشك عليه،
لكن لم ينهى عن قيام الليل، إنما امتنع هو عن المواظبة بهم خشية. أما هم نهاهم، لم ينههم عن قيام الليل بل حثهم على ذلك، حثهم. ولهذا الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمان عمر عادوا إلى الأصل، خصوصا وأن النبي قد واصل بهم بعض، قد قام بهم بعض ليالي. كالمنكل لا، فجاءت السنة بهذا الأصل وهو الاجتماع، لكن النبي ترك المواظبة على القيام خشية الفرضية، فلهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت ماذا؟ زالت العلة. نعم.
وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر، فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال، وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، وعن الشافعية في ذلك وجهان، التحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي. وقد نص الشافعي في الأم على أنه محظور، وأغرب القرطبي فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك ولا معنى لشكه، فقد صرح ابن حزم بتحريمه، وصححه ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور.
نعم، إلى غير ذلك يعني. نعم.